السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كأنه يقول: يا رسول الله، الناس الذين أخالطهم يتنوعون إلى أنواع شتى، فمنهم إخوة، منهم أخوات، منهم أبناء، منهم زوجة، منهم أعمام، أخوال، جيران، أم، أب، شركاء في تجارة، زملاء مثلا في عمل معين، أصدقاء لعامين، إمام مسجد، مؤذن المسجد. يا رسول الله، الناس الذين أنا أتعامل معهم يوميا هم أصناف متنوعة متعددة، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحقهم يا رسول الله قبل غيره أن أبتسم له قبل غيره؟ من أحقهم أن أصرف له وقت فراغي قبل غيره؟ من أحقهم أن أجالسه قبل غيره؟ من أحقهم أن أتحمل أذاه لو آذاني قبل غيره؟ من الذي له الحق الأكبر علي قبل غيره يا رسول الله؟ من أبنائي، أم زوجتي، أم أمي، أم أبي، أم أعمامي، أم أخوالي، أم أصهاري، أم جيراني يا رسول الله؟ من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني بحسن مصاحبتي ومجالستي ومعاملتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. يعني إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة اصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا كلمة طيبة واحدة اجعلها لأمك قبل غيرها، إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة في اليوم اصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا إمكانية أن تهدي هدية واحدة لشخص واحد فاجعل هذه الهدية لأمك، إذا ما عندك إلا وقت يسير تصرفه اصرفه مع أمك. قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. فدل هذه والأحبة على أن بر الوالدين والإحسان إليهما وكثرة مجالستهما ومؤانستهما وصرف الوقت معهما وإشعار الوالدين بحقهما، أن هذه من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. بل إنه أيها الأحبة الكرام، بين النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن العبد إذا أحسن إلى والديه كافأه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة بالأجر العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له رزقه، بدل ما تكون تجارة مثلا 5% أرباحها تتحول إلى 10 أو أكثر، بدل ما يكون مثلا راتبه الذي يستلمه ربما يصرف في أول 10 أيام من الشهر: هذه سيارة خربت، وهذا ولد مرض فاضطر إلى علاجه، وهذا ثوب اشتراه بمال كثير ثم تمزق فجأة. فبدل ما يكون رزقه هكذا يعني قليلا وربما يصرف في أشياء لا يدري كيف تذهب وكيف تهجم عليه، يبارك له فيه، فالثوب يستعمله كثيرا، والولد لا يمرض، والسيارة يبارك فيها. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ ينسأ له في أثره يعني يطول عمره. قال: فليصل رحمه، ليصل رحم أمه ورحم أبيه، ويكون بينه وبينهم نوع من الود والتراحم والتلطف. لذلك أيها الأفاضل، سبحان الله، لا أنسى يعني أذكر أن أحد طلابي، ولعلي أتحفكم بها قبل أن نبدأ في استقبال صلاتكم، هذا أحد طلابي في الجامعة، توفي أبوه وهو ينفق على أمه وأخته في البيت، ينفق عليهما من مكافأة الجامعة وشيء يسير، لكن يعني أموره تمشي معهما. فتزوج وسكنت أمه وأخته معه، وكان شديد البر بأمه وشديد التلطف معها وجميل التعامل. فاتصل بي بعد سنة تقريبا من تخرجه، قال: يا شيخ، أنا جمعت مالا يسيرا، أريد أن أتجر في تجارة حتى يعني يفتح الله تعالى علي ويزيد رزقي. قلت: والله يا ابني، أنا لست مستشارا اقتصاديا، يعني لعلك أن تتصل على من عنده معرفة بأنواع التجارة وتستشيره. اتصل بعد تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، قال: يا شيخ، أنا وجدت فكرة، عندنا سوق وهذا السوق يعني عليه طلب كثير والمواقف في هذا السوق كبيرة وزائدة عن الحاجة, لكن المحلات كلها مليئة يا شيخ. فأنا فكرت أن أبني في وسط السوق في وسط هذه المواقف دوار هكذا يعني مساحة على شكل دائرة وأجعلها محلا. قلت والله فكرة جيدة, اتصل بصاحب السوق فاتصل واتفق هو وإياه على أن يبني هذا المكان وأن يملكه صاحبنا هذا لمدة 20 سنة يستفيد منه, ثم بعد ذلك ينتقل الملك إلى صاحب السوق. فبدل ما يدفع له أجرة تكون الأجرة هي المال الذي دفعه في بناء هذا المحل, فإذا دفع في بناء المحل مثلا 300,000 أو 400,000 فهذه تعتبر هي الأجرة للـ20 سنة, بعد الـ20 سنة يعود ملكه إلى صاحب المحل. اتفق على هذا. فسبحان الله بعدما بدأ يشتغل مرة أحد الشخص من أصحاب الشركات الكبرى الخاصة بالعطور أعجبه الموقع, اتصل بصاحب السوق يريد أن يأخذ الموقع وهو لا يزال يبنى. قال صاحب السوق والله يتفاهم مع فلان, هذا هو الذي أخذه مني وبينه وبينه اتفاق. فاتصل به وفاوضه حتى اشتراه منه بـ850,000. لاحظ 850,000 درهم, يعني هو لم يصرف فيه الآن لقرابة 10,000 حفر وشوية حديد, وباعه 850,000. اشترى منزلا واشترى سيارة. فسبحان الله اتصل بي يبشرني, قلت والله يا فلان أنا أدرسك في الكلية سابقا حتى تخرجت, لا أذكر أنك خبير ولا أذكر أنك شديد الذكاء أو قوي التعامل مع الناس بحيث أنك اكتسبتها بتعاملك, لا أظنك وصلت إلى ذلك إلا لقوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته. من معنا يا شباب؟ بسام يا مرحبا تفضل.
السلام عليكم.
يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا بسام.
كيف حالك؟
الله يحييك يا رب.
حبك بالله يا شيخ.
الله يجعلنا وياك من أحبابه. جزاك الله خير.
يا شيخ عندي بس استفسار يا شيخ.
سام يا بسام.
طيب الله يعذبك يا شيخ. حنا طبيعة أنا من حفر باطن أول شيء.
إيه ونعم.
مالك ذوي. طبيعة حفر باطن يعني شياب وكبار بالسن وتعرف يعني.
إيه.
فتصير بالليل تعالي.
إيه.
فمن باب الترفيه عن نفسهم يلعبون ورقة.
إيه.
يعني شيخ هل أنا كذا واحد من الشياب يقول هذا ورقة حرام؟
إيه. طيب هم لا.
هي أنا أبستفسر عن شغلة هذه. شيخ.
إيه. ولدي بسام لو ما لعبوا ورقة هل سينشغلون بشيء فيه مثلا؟
لعبة فيه مجرد ترفيه عن نفسهم.
إيه ما فيه فلوس ولا في شيء من هذا.
لا والله ما بس وش يا شيخ هي تأخذهم بالسهر.
إيه. ولا سهروا يضيعون صلاة الفجر.
والله عاد هذه بينه وبين ربهم انا ما ادري انا علي من شايبي.
طيب شوف لعب الورقه بعض اهل العلم يمنع منها يقول انها لانها تحتوي على صور, وبعضهم يقول انها يحصل فيها احيانا سب ويعني واختلاف كثير او سهر وتضيع لصلاه الفجر, فاذا خلت من السب وخلت من رفع الصوت واللعن والاختلاف وخلت من السهر الطويل الذي يضيع صلاه الفجر فلا يظهر أن فيها بأس, ما هو قول لبعض علماء المالكية وغيرهم. وذلك لأننا كنا نقول للناس سابقا لا تلعبوا ورقة يا جماعة, انشغلوا بقراءة كتاب أو انشغلوا بشيء نافع. فرأينا أنهم إذا تركوا لعب الورق بدأوا يتابعون مسلسلات وأشياء ربما تكون أكثر فسادا من لعب الورق, فنقول يعني حناليك بعض الشر أهون من بعض, لعبهم للورق خير من متابعتهم لما يعني حرم الله تعالى. بارك الله فيك يا بسام. خالد تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا خالد.
كيف حالك؟
يا مرحبا يا خالد الله يحييك.
بارك طيب.
الله يبارك فيك
وسلم. معك اخوك خالد السعوديه.
ونعم
يا شيخ انا بصراحه انا ما ذكرت حقيقي, لكن انا يطول عمر السلام اعمل في مجال
اي
يعني, وحبيت يعني انك تعطيني الفرق الصحيح.
تعمل خالد وين؟
انا اعمل في مجال يعني محرم اللي هو اني انا صراحه اغني اي ولا لي دخل يا شيخ يعني غير الشيء هذا, يعني وفرت والدتي المسكن ووفرت لها, طبعا والدي متوفي, وفرت لاخواني واخواتي يعني جميع الحياه المستقره والرفاهيه نوعا ما بسبب الدخل هذا يا شيخ معي
اي.
فأنا حبيت يعني أسأل شيخ يعني حكم الغنى أو شيء زي كذا, أو دخلي من يعني أنا أكسب المال كثير من الشيء من ناحية الشيء هذا يا شيخ. فما أدري يعني وش تنصحني يعني كدخل آخر ما عندي يا شيخ
صراحة. الله يبيض وجهك يا خالد ويجزيك خير على سؤالك, وأسأل الله لا يحرمك الأجر والثواب وأن يعظم الله تعالى لك الحسنات, يعني لأنك تبحث عن الخير وتبحث عن الحق وعندك نفس لوامة مثل ما يقولون. يعني المشكلة يا خالد أن بعض الناس يفعل الأمور اللي فيها حرج شرعي ومع ذلك يعني سبحان الله طبع الله على قلبه ولا يشعر أنه يعمل حرام, لكن بيض الله وجهك أنك تسأل وتزاك الله خير. أما بالنسبة للاشتغال بالغناء وتكسب المال منه فهذا لا يجوز شرعا وهو أمر محرم, وعفى الله عما سلف, ما اكتسبته من مال سابق وبنيت به مسكنا لأهلك وأحسنت به إليهم واشتريت بالسيارة وكذا, عفى الله عما سلف ويعني املك ما سبق وأسأل الله يتجاوز عنه وعنك. لكن فيما يأتي الآن يا خالد أنا أنصحك محبة لك والله في الله, وأسأل الله أن يمن علينا وعليك بالخير والرزق المبارك, أنك تبحث لك عن أي مصدر آخر. أنت في الرياض يا خالد؟ معنا خالد ولا راح شباب؟ طيب إذا كنت خالد في الرياض ودي إذا تيسر تصلي معي الجمعة أو حتى لو في غير الرياض ترسل لي رسالة وبإذن الله أحاول أن أساعدك في البحث عن عمل يغنيك بإذن الله تعالى عن الغناء, وأسأل الله أن يوسع علينا وعليك. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم أحمد,
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظكم بارك الله فيك.
أنا سؤالي بس بسيط, عندي أخت فلا يعني من العائلة هي
ايه؟
بس دائما مشاحنات وياها وأنا اللي أبتدي بالصلح يعني
بيض الله وجهك.
ما تتكرر يعني دائما تتكرر إن هي مثل الغيرة فيها الله يهديها
ايه؟
بس يعني آخر مرة خلاص حسيت إني ما هي تتريى إني أنا أراضيها, تعبت من كثر ما أراضي وتسوي مشاكل وأراضي, ما أدري حاسة بتأنيب ضمير بس في نفسي حد يقول لي خلاص.
طيب أم أحمد أنت لو ما هي قريبة جدا يعني يجمعكم ممكن الجد يعني أو
لا هي تستوي أخت زوجي
أي. طيب لو ما رضيتيها هل ممكن يزيد الموضوع سوءا؟
والله هي تتريى يعني هي في انتظار أني أنا أراضيها لأني أنا عوديتها يمكن على هالشيء.
أي أنت في مراضاتك لها تذهبين تقولين أنا آسفة وكذا, أم أنك تتعاملين تعامل مزح ولطف كأنك تقولين خلاص انسي؟
كيف يعني انسي؟
يعني اللي راضي الآخر ممكن يأتي ويقول أنا آسف وأنا غلطان, وممكن يأتي ويمزح معه ويتلطف كأنه يقول له أنا لست زعلان عليك, فهل أنت تعملين الطريقة الثانية ولا الأولى؟
لا أنا الثانية يعني أدخل
خلاص إذن خلاص أم أحمد استمري على الطريقة الثانية اللي هي مقابلة الإساءة بالإحسان, يعني لا تذهبي وتقولين أنا غلطانة وآسفة
لا
لأنك ما غلطت.
أنا ما أنا سويت شيء لأن أحس أني أنا نازل من نفسي إذا سويت شيء.
خلاص إذا استمري على استمري أم أحمد على الطريقة.
آخر مرة عفوا آخر مرة يعني قالت خلاص أنا ما بها تكلمني ما بها تقول لي شيء ولا تسألني, يعني هي اللي رافضة أني أنا أراضي أو شيء.
الله يصلحنا وإياه يا رب. على عموما تستمري على الطريقة التي أنت عليها, والله سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت أم أحمد بمقابلتك لإساءتها بالإحسان ويعني أنها هي تريد أنها تغضب وتهجرك ومع ذلك أنت تعاملينها عادي, اعزمتك تدخلين بيتها أقبلت تستقبلينها, أبد أنت على خير, وأسأل الله تعالى أن يعظم أجرك على هذا يا رب العالمين. وابشري بالخير يا أم أحمد. محمد تفضل الله يحفظك.
ألو
تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا محمد الله يحييك.
عسى الله ان يجعلني واياك في جنات الفردوس.
امين التقاضي. اللهم صل وسلم والدينا ووالديك.
اللهم امين. يا شيخ فقط سؤال عن حكم التبرع للقنوات الاسلاميه.
ايه
بالصدقات او سواء على الصدقات او الزكوات.
ايه اما بالنسبه للقنوات الاسلاميه التي تنشر الخير وتنشر السنة بين الناس وتنشر التوحيد وما شابه ذلك, فبعض أهل العلم طبعا بالنسبة للصدقات ما في خلاف يجوز أنك تعطيهم للصدقات تبرعات عادية, أما بالنسبة للزكاة فإن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل, فذكر الله تعالى أصنافا ثمانية ذكر عدد من أهل العلم أنه لا يجوز خروجها عنهم. بعض العلماء يقول إن قوله تعالى في سبيل الله يعني في نصرة الدين عموما, والدين ينصر بالجهاد في سبيل الله بالسنان, ينصر أيضا بتوزيع الكتب التي توضح ما هو الإسلام, ينشر أيضا وينصر بمواقع الإنترنت بالقنوات الفضائية التي تدعو إلى الخير. فيقولون إن كلمة في سبيل الله لا يقصد بها الجهاد القتال المباشر, إنما كل ما فيه نصرة للإسلام فإنه يدخل في قوله تعالى في سبيل الله. وهذا قد أفتى به جمع كبير من علمائنا, وهو الأرجح والله تعالى أعلم. لذا لا بأس أن يعطوا من الزكاة لأجل يعني دعمهم في نشر الخير والصلاح بين الناس. بارك الله فيك. أمل تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ أول شيء أنا حابة أحكي لك أنه أنا أول محاضرة سمعتها كانت محاضرة عيش السعداء, أول محاضرة سمعتها يعني وأنا صغيرة.
عسى الله ينفعنا.
وكانت يعني كانت سبب بدايتي يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. الله يبشرك.
الله يخليك يا شيخ. شيخي بس حابة أسألك, أنا عندي مشكلة في المعدة. عندي مرض هيك في المعدة. فالمشكلة شيخ يعني الأيام اللي راحت, الأيام اللي ما صمتها في رمضان, يعني كيف ممكن أقضيها؟ لأن أنا كل ما أحاول أصوم بتصير يعني بتعب أكثر. يعني لو أحاول أقضي الأيام اللي فطرت فيها, وفي أيام كثيرة الصراحة أنا ما أقدر أتذكرها, لأنه كل يعني المشكلة كل سنة بيكون عندي مشكلة في المعدة. طب روح تعالج.
اي انت اختي امل, رمضان الماضي كم صمتي منه؟
رمضان الماضي صمت بس يمكن فطرت يعني 8 ايام يعني.
طيب رمضان اللي قبله هل عليك منها ايام؟
علي كثير شيخ. يعني انا لو حسبتهم
يعني كم يعني مجموعها تقريبا؟
يعني تقريبا لو حسبته ممكن يطلع شي 26 يعني.
طيب
26 يوم.
هل 26 يوم هل تستطيعين الآن أن تقضيها أم أن المرض يمنعك؟
أنا والله المشكلة أنا حاولت أقضيها يعني السنة هاي بس تعبت كثير. يعني ما بعرف سبحان الله, في رمضان أنا يعني بحاول أكل كثير بس بعدين متعب يعني بس بحاول أصوم, بس أنا ما بعرف كيف ممكن أقضيها يعني الفترة هاي لأنه بتعب زيادة.
طيب المرض الذي الذي
أيوة تفضل.
أما المرض الذي عندك أسأل الله أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا, هل هو يعني يرجى بإذن الله تعالى أن يتم علاجه أم أنه مرض دائم خلاص؟
لا هو يعني حكولي أنه إن شاء الله في علاج, بس الدكتور بيحكي لي يعني لازم ما يعني ما تضلي جوعانة, لازم تأكلي كل فترة يعني لازم كل شيء تأكلي عشان لو ضليتي جوعانة بتتعب أكثر.
طيب إذا مدام الأمر كذا معنى أنك يعني عندك مرض يشق معه الصيام. العلماء ذكروا أن الأمراض أنواع, بعضها أمراض يستحيل معها الصيام, مثل إنسان فرضا عنده مرض مثلا في الكبد أو في الكلى أو كذا, ولابد مثلا كل ساعتين يشرب ماء فرضا يعني أو يأكل حبوب أو كذا, بحيث أنه يستحيل أن يصوم حتى لو قلنا اقضي, قال يا أخي ما أستطيع اقضي أنا لازم كل ساعتين أشرب ماء, فهذا يستحيل معه الصوم. هذا يجوز له أن يفطر ولا يجب عليه أن يقضي لأنه لا يستطيع فيطعم كل يوم مسكينا. وهناك أمراض يشق معها الصوم, مثل من يقول أنا ممكن أصوم لكن يا جماعة أنا إذا صمت عندي آلام عظيمة في بطني أو عندي في رأسي آلام وعندي أدوية لازم أخذها, لكن أنا إذا صمت لن أموت بسبب الصوم لكن علي مشقة عظيمة. فالله تعالى يقول وَنَيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, وهذا الدين جاء بالتيسير على الناس, وهذا أيضا يجوز له الفطر ولا يجب عليه أن يعذب نفسه بالصوم, يجوز له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لذلك يا أختي أمل مدام أن الأمر كذلك والطبيب يقول لازم تأكلي دائما وأن الصوم يشق عليك مشقة كبيرة, فأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا بأس عليك بإذن الله تعالى ولا يجب عليك القضاء. أسأل الله تعالى أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا. هذا فاصل قصير وأعتذر عن الذين أرسلوا الرسائل, سنقرأه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. أعود إليكم بإذن الله.
فأنا هنا قلبي معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عماد تفضلي. الله يسلمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا متزوجة صار لي 6 سنين لكن زوجي لا يصلي. يفترض أي شخص لديه لحية دائما يهاجم الدين, يذهب إلى صلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبة, يعني ليس لديه الاهتمام أن يكون مثلا شخص متدين، شخص يحب الإسلام والدين، دائما يعني أحس ضد الإسلام. هو مسلم والحمد لله، لكن دائما ينتقد.
طيب أم عماد، هو يصلي في البيت؟
لا يصلي
أبدا، لا يصلي فقط إلا الجمعة
وبعد الخطبة.
كيف مع الصوم؟ يصوم؟
يصوم الحمد لله.
طيب إذا سألتيه لماذا لا تصلي، ماذا يقول؟
يعني يقول هذا بيني وبين ربي، لا أحد يتدخل، وإذا أصريت أن أتحدث في موضوع الصلاة يعني تصبح هناك مشكلة، فخلص فيأست يعني بطلت أتدخل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فأريد حلا يا شيخ.
طيب مع كثرة النصح فقط يقول أنا هذا بيني وبين الله ولا يقبل ما يقبل أي توجيه؟
أو يعني يجد وسيلة لتفكيري، خلاص يقول إن شاء الله إن شاء الله وخلاص.
هذا الأمر معاه قريب ولا من زمان منذ أن تزوجتي؟
من يعني أنا أعلم أنه لا يصلي من أيام الخطبة، لكن كان يقول إن شاء الله سأصلي.
ما يمكن أني أتكلم معه يا أم عماد؟
هو حاليا ليس في البيت.
طيب أنا ودي ترسلين لي رسالة على جوالي لأتكلم معها. بعض الناس يكون أحيانا سبحان الله عنده موقف مع أصحاب الدين، يعني أحيانا ربما صار له موقف مع إمام مسجد فرضا، يعني موقف مع زميل له سابقا مثلا ملتزم وعامله معاملة سيئة فكره الدين وكره أهله واتخذ موقفا. هذا في غالب الأحيان حل السهل، يعني ممكن باتصال لطيف معه، بدعوته إلى عزيمة وجلوس وضحكتين معه وكاسة شاي، سبحان الله يعود إلى محبة الدين وأهله. فأنا ودي ترسلين لي رسالة. أنتم في الرياض ولا خارجها؟
في الرياض.
ممتاز، مدام في الرياض معناها بإذن الله أنا ممكن أرى أو يصلي معي الجمعة، يعني أتصل به أحضر معنا خطوة الجمعة ودنا نشوفك وكذا، أعطي كلمتين ويعني ممكن يعني بإذن الله أسأل الله تعالى أن يكتب هدايته، يعني على الأقل أن يصبح يصلي، لأن ترك الصلاة أمره عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني كون الإنسان يكون ينتقد إمام المسجد أو ينتقد العالم أو الشيخ الفلاني هذا أمر، لكن كونه ينجر هذا إلى الدين ويصبح بغضه ربما لأهل الدين أن يبغض الدين نفسه، هذا بلا شك عماد أنه يعني أمر من أكبر يعني المعاصي التي يقع فيها الإنسان إذا قطع الصلة بينه وبين الله. فأنا ودي أختي ترسلين لي رسالة على جوالي، الإخوان يعطونك إياها الآن، وبإذن الله ما دام أنهم في الرياض معناه ممكن يعني بكلمتين إن شاء الله يحاول يصلي معي الجمعة أو ألتقي به في الجامعة إن شاء الله، وأسأل الله أن يفتح على قلبه. بارك الله فيكم. أم عبد العزيز تفضلي معنا. أم عبد العزيز ولا نأخذ؟ تفضلي أم عبد العزيز. طيب عطنا أجل بالله يا شيخ، عندنا حول 200 سؤال نأخذ منها 3-4. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الضحى، هل هناك وقت نهي عن صلاتها؟ صلاة الضحى لها فضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي أبا ذر ويوصي أبا هريرة ويوصي أبا الدرداء كلهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، وذكر منها بصلاة بركعتي الضحى. أقل صلاة الضحى أن يصليها ركعتين، وأكثرها أن يصليها 8 ركعات كما في حديث أم هان النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 8 ركعات، فولها فضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الذي رواه مسلم عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. فبلا شك أن صلاة الضحى لها فضلها، يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا، يعني إذا مكتوب في التقويم أن الشمس تشرق مثلا الساعة 6:00 مثلا، فإنه يبدأ وقت صلاة الضحى في الساعة 6:15، الساعة 6:30 ونحو ذلك، وينتهي وقتها عند تعامد الشمس. الشمس تتعامد قبل أذان الظهر ب9 دقائق تقريبا، تتعامد الشمس عندها ينهى عن الصلاة، فعندك ما بعد الإشراق بربع ساعة إلى ما قبل الظهر ب10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة يمكن أن تصلي الضحى خلال ذلك، ولها فضلها بلا شك. يقول يا شيخ أتمنى أن تتكلم في برنامجك عن موضوع دمر كياني وحرق قلبي وأنا أعتصر ما رأيته. هذا الشخص يا شيخ أو أشخاص هم يفتحون صفحات يسمون أنفسهم بالشيطان أو إبليس أو نحو ذلك ويتكلموا بأشياء كفرية، فما قولكم يا شيخ في هذا؟ يا جماعة وجود هذه الوسائل الفيسبوك وتويتر وغير ذلك هذه سبحان الله جعلت الإنسان كأن عنده جريدة أو صحيفة يعني في السابق أو أحيانا قناة فضائية إذا كان العدد عنده كبيرا. يعني في السابق يا جماعة كان الإنسان لما يريد أن ينشر رأيا يحتاج أن يكون له علاقة بإحدى الصحف أو الجرائد حتى ينشر هذا الرأي، وأيضا هذا الرأي لا بد أن يمر على لجنة أو على مراقبة أو على مقص الرقيب كما يقال. الآن سبحان الله أصبح الإنسان يعني يكتب ما يشاء وبضغطة واحدة ينشر ما يشاء ربما إلى أعداد كبيرة بحسب يعني ما عنده في صفحته، ولذلك أصبحت الآن التبعة أكبر. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عبد الله.
هلا مرحبا. أنا بغيت بسأل الشيخي
تفضل.
عن الكرسي حق الصلاة، أنه حرمة كبيرة وما أقدر أسجد.
إيه.
وفي كرسي يبتاع جاهز ملبس بالسجادة.
إيه مرتفع. مرتفع.
من فوق شيء ينعطف عشان أسجد عليه براسي.
إيه.
سمعت من بعض النساء يقولون هذا إن لما تحطين راس سجدين عليه إنه مو زي الحرم.
إيه. أنت.
بعرف الناس.
أنت بخفضك لرأسك. مجرد يعني من غير الكرسي هل يصيبك آلام في الظهر أو في الرقبة ولا عادي؟
لا أنا ما أقدر أسجد في الأرض.
إيه أدري، لكن أنت على كرسي تصلين ولا لا؟
على كرسي أيوة، والكرسي هو مجهز حق الصلاة.
إيه ما عليك، بس ما عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إذا استطاع أن يصل إلى الأرض ليسجد فيفعل ذلك، إذا ما استطاع فيسجد على ما هو أرفع قليلا بحسب قدرته، فما عليك بأس إن شاء الله. الله يشفيك ويعافيك يا عبد الله. طاهر تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بأهل ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا طاهر.
أهلا بك يا شيخ.
الله.
شيخ أنا حلمت رؤيا ممكن أسألك.
والله يا طاهر أنا أحبك وأحب لك الخير لكني لا أعبر رؤى، لكن أسأل الله أن يجعلها خيرا. لا لا، عندك سؤال يا طاهر؟
بارك الله فيك.
الله يحفظك. بارك الله فيك. أعود يا جماعة إلى التنبيه لما ذكر هنا في مسألة أن بعض الناس ينشر أشياء. أقول هناك أشياء تجعل الإنسان ينتشر كلامه مباشرة من غير أن يستعمل قنوات فضائية أو يستعمل إذاعات أو يستعمل جرائد، وهو من خلال الإنترنت. لذلك التبع الآن والمحاسبة عليه كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما ذكر أشراط الساعة قال والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني لو قال مات فلان كذب كذبة وضغط بلغت مباشرة أقصى مكان في الدنيا إذا كانوا يفتحون صفحته. فلا شك أن التبع الآن كبيرة. أنا أقول هؤلاء الذين يفتحون هذه الصفحات لوجهة نظر أيها الإخوة والأخوات أيها الغيرون والغيرات، لوجهة نظر أن حماسنا أحيانا في الرد عليهم ينشر صفحاتهم. يعني الأخ الآن ذكر صفحات معينة أنا ما ذكرتها لكم لأني سأعمل لها دعاية، وبالتالي نحن عندما نبدأ نكتب أحذركم من صفحة كذا وأضع الرابط وينتشر هذا الرابط إلى 1000 شخص مثلا، هؤلاء 1000 منهم ما لا يقل عن ربما 200 أو 300 سيذهبون يفتحون ذلك الرابط، وبالتالي يكثر الذين يدخلون صفحته، يكثر الذين يقرؤون له. لذلك الرأي في مثل هذا أن يطوى ولا يروى، أنه ينسى تماما ولا يلتفت إليه، بحيث أنه هو نفسه لما يرى أنه كتب هذا الكلام وخلال شهر لم يقرأه إلا 5 أو 6 وعدد متابعيه لم يزيدوا إلا 1 أو 2 يعلم أنه لا فائدة له من الكتابة فيتركها. نعم فاروق تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بك يا فاروق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا دكتور؟
أهلا بك يا فاروق. الله يحييك. تفضل فاروق.
الله يسلمك يا دكتور. يا دكتور المسألة بصراحة مختلطة علي وحاب فيها أخذ يعني توضيحك ورأيك.
تفضل. الله يحفظ.
الله يسلمك. أنا أعيش في سنغافورة، وسنغافورة بلد مسلم.
أي.
لكن لا سبحان الله المسلمين مبتلين بمسألة البوي فريند والجيرل فريند، وأنت طبعا عارف يعني أنه مثل هذه الأمور البنات يحصل في موضوع زينة وما زينة. أنا إن شاء الله مقبل على الزواج بنت سنغافورية لأني من بلد عربي صعب أني أرجع البلد الآن.
إيه.
فأرد أسأل أنه هذه البنت يعني وقعت في المحظور، وقعت في الفاحشة قبل فترة يعني، والبنت تابت. صراحة أنا قرأت كثير عن هذا الموضوع وشفت أنه رأي الإمام أحمد عنده رأي أنه يعني لا يجوز، ما عارف انه هل لا يجوز بعد التوبة او قبل التوبة، وهل هذا له علاقة بالآية يعني الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ اختلط عليه الأمر في هذا يا دكتور.
هذه يا فاروق الله يحفظك، هذه المرأة هي سنغافورية ولا عربية؟
لا سنغافورية يا دكتور، هنا المشكلة.
طيب وأنت
يعني تعرف التصح مسلمين، العفو طيب، مسلمين يصلون محافظين على الصيام كل هذا، لكن هذه المسألة هم سبحان يعني الله سبحانه وتعالى
طيب
ابتلاهم بها.
صحيح. طيب يعني فاروق، تدري أن الزواج يتبعه يعني علاقة دائمة بالمرأة وأولاد وعلاقة بأهلها وكذا، فهل أهلها مناسبون والبنت مناسبة أنها تربي أولادك في المستقبل؟
والله هم أهلها مناسبون، هي البنت يعني خريجة مكملة دراسات عليا ويعني واصلة مرحلة من العلم وال يعني من هذه الناحية هي تمام الحمد لله.
طيب.
الحين هي تصلي وملتزمة بالصيام والحمد لله من زمان، بس هذا الأمر وقع تقريبا يعني قبل سنتين أو ثلاثة، وطبعا مو وياي هذا المسألة الحمد لله، يعني ما وقعت بهذا الشيء من قبل.
طيب ما دام أن الأمر كذلك والمرأة تابت وصلح حالها فعفى الله عما سلف، ولا بأس عليك أنك تتزوجها بإذن الله، وأسأل الله أن يقر عينك بها ويقر عينها بك.
حياك الله يا شيخ. يعني آخر شيء ولو آسف أن أطول.
تفضل فاروق.
يعني الآية الكريمة في سورة النور،
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذه الآية قصدك؟
نعم.
هذه الآية يا فاروق ذكر أهل العلم بأنها إذا كانت المرأة في حال زناها، يعني عفوا لو جاء إنسان إلى امرأة بغي هي أصلا تعمل في مكان للبغاء وقال أريدني أتزوجك، فتزوجها وهي لا تزال تعمل في هذا المكان، فهو يطأها ليلة ويطأها غيره ليالي، فهو تزوج امرأة زانية، هذا لا يجوز وحرام ولا يفعله مؤمن. وكذلك المرأة التي تبقى مع رجل يزني دائما نقول ما يجوز لك ذلك، لكن لو أن الرجل وقع في الزنا ثم تاب وتزوج امرأة عفيفة جاز ذلك. وكذلك المرأة لو وقعت في الزنا ثم تابت وصلح حالها وكما ذكرت أصبحت مصلية تقية وابتعدت وندمت على ما مضى وتابت إلى الله تعالى، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا ينطبق عليها من تزوجها، لا ينطبق عليها قول الله تعالى أن الزانية لا ينكحها إلا زاني، أبت تزوجها ولا بأس عليك إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك وأن طيب فاروق أنا عندي لك بس سؤال ودي تفيدني فاروق.
تفضل يا
فاروق. الوضع الآن في سنغافورة وضع المسلمين كيف؟ وضع الدعاة، وضع المساجد، وصول الكتب عندكم، انتشارها؟
والله يا دكتور الحمد لله في بس المشكلة إنه الدعاة اللي يجون يعني من السعودية ولا من الدول العربية قليل، يعني ما يجون كثير، واللي يجي سبحان الله ما يكون يعني الناس اللي إحنا ننتظرهم، الناس اللي يعني موحدين اللي دينهم وعقيدتهم صحيحة، تجي بعض الناس الصوفية المتطرفة، تجي بعض الناس من جهات أخرى رافضة، بعد عندهم بعض النشاطات، بس إحنا إن شاء الله نحاول دائما نوقف ضد هذه الأمور ونحاول نوقف ضدهم.
العرب يا فاروق
يعني إحنا نعم
العرب يعني عندكم كثير، يعني مثلا لو زرتكم أو زاركم غيري هل ممكن لما نلقي محاضرات يكون في عرب حضور كثير؟
والله يا دكتور العرب موجودين بس مو بالكثرة اللي شفتها حضرتك بماليزيا.
اي طيب هل نعم. لو مثلا جاء داعية عربي وألقى محاضرات عبر مترجم، هل ممكن السنغافوريون نعم. أنفسهم يحضرون المحاضرة؟ هل ممكن يرتب لنا شيء في الجامعات، في جهات عندكم معينة ترتب؟
نعم ممكن أكيد في مراكز إسلامية وممكن هذا الشيء، في عند اتصالات كثير بالسنغافوريين المسلمين انفسهم في مراكز اسلاميه، واكيد هذا الشيء يفرحنا ويفرحهم هم. انت شفت يمكن حضرتك دكتور ماليزيا
وسنغافوره
نفس الشيء،
ممتاز.
الناس يعني توجهها للدعاة وينتظرون هذا الشيء،
لان في ماليزيا يا فاروق رتب لنا في الجامعات نفسها، فكنت ادخل الجامعه والمدرج مليان بالطلاب، احيانا 5000 طالب وصورها يعني ايضا.
صحيح يا دكتور، انا بصراحه فاتتني والله، كنت ناوي اجي احضر لك
السنغافوره. الله يحفظك.
سبحان لكن بس سبحان الله كان عندي سفر.
الله يحفظك. لكن هل ممكن يا فاروق أن يرتب مثل ذلك؟ لو رتبنا مثلا يعني رحلة دعوية لكم أنا مثلا وبعض المشايخ، هل ممكن يرتب الجامعات ممكن توافق إذا جاء شيخ يلقي محاضرات أو يوافقون؟
والله الجامعات أنا أستاذ يعني دكتور في جامعة،
ما شاء الله،
أنا دكتور في جامعة
ما شاء الله،
لكن كليات الشريعة مو بكبر كليات الشريعة الموجودة بماليزيا، لكن في مراكز إسلامية يا دكتور ممكن ترتب هذا الشيء، مراكز خارج الجامعات.
طيب أنا ودي بس فاروق تترك رقمك، شباب اكتبوا لي رقمه وبإذن الله يكون بيننا اتصال، لعل الله يسر نرسل لكم كتب بلغة أهل البلد وننسق إن شاء الله شيء. الله يحفظك. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله.
فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس تفضل يا فارس.
السلام عليكم. كيف
وعليكم السلام. مرحبا يا فارس، الله يحييك.
شخبارك يا شيخ؟
يا مرحبا بك والله، الله يحييك.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب. الله يجزاك
امين يا رب. شيخ انا عندي مشكله بس بسيطه وابغى اتواصل معك عن طريق التلفون.
ابشر يا ولدي، اذا ممكن تعطيني مختصرها يا فارس الان. طيب لانك قد تتصل بي، اخاف تتصل بي ولا ارد، فاذا تيسر تعطيني مختصرها او اذا هي خاصه الشباب يعطونك رقمي.
والله هي خاصة يعني مع الزوجة.
خلاص ابشر، الشباب يعطونك رقمي بإذن الله. الله يحفظك. شباب تعطوني فرصة أقرأ بس سؤالين لا يزعلون علينا الربع اللي هنا. يقول فضل الشيخ أنا أعيش في بلد يوجد فيه مجموعات من النصارى واليهود، يقول والحي الذي أسكن فيه أكثره يهود، كيف أعاملهم وهل يجوز قتلهم؟ أما بالنسبة للتعامل معهم، أنت الآن لا تتعامل مع قوم يعني لو أنك في إسرائيل نفسها أو في فلسطين التي يسميها اليهود إسرائيل، فهم قوم محاربون لك، هؤلاء لهم تعامل معين. أما اليهود الذين مسالمون لك وأنت وهم في بلد واحد ودخلت أنت أيضا هذا البلد عبر ميثاق معين وهدنة معينة وما شابه ذلك، فهم الآن يعتبرون أمة دعوة ليست أمة قتال، هؤلاء أمة دعوة سواء يهودا أو نصارى أو كانوا بوذيين أو هندوس أو نحو ذلك. فأنصحك أخي أولا أن تظهر من أخلاق الإسلام ما يرغبهم فيه، تظهر من أخلاق الإسلام في التعامل معهم ما يرغبهم أكثر في الإسلام. الأمر الثاني، إذا تيسر أن يعني أن ترفع عنهم بعض الشبه، أحيانا بعضهم إذا رآك يعني يتضايق ويقول إيش جابها المسلم. أنا يحدثني أحد الإخوة في بريطانيا، صديق لي مبتعث يدرس هناك يحضر الدكتوراه، سكن في عمارة، يقول يا شيخ بعد أسبوعين فقط عرفت أن العمارة كلها يهود وأن الشقة الوحيدة فقط التي فيها غير يهودي هي شقتي، يقول ليست التي فيها عربي، اللي فيها غير يهودي، حتى ما فيهم ولا نصراني ولا بوذي. يقول فكانوا سبحان الله إذا رأوني كأنما رأوا الشيطان، متخوفين ويخافون على أطفالهم مني إذا اقتربوا مني. يقول فتعاملت معهم أحسن التعامل. يقول والله يا شيخ كنت إذا اشتريت لبيتي حلويات لأولادي أعطيهم يوزعون على بقية الأطفال، فكانوا يترقبون إذا جئت، إذا رأى الأطفال معي كيس عرفوا بأن اليوم في حلويات توزع عليهم. يقول فأحيانا أدعو بعضهم إلى الشاي، فكانوا يتخوفون في البداية ثم بدأوا يدخلون، وكنت أعمل لهم يا شيخ القهوة، القهوة الخليجية هذه المرة مع التمر. يقول فبعضهم أعجب بها وكان يطلب مني أن يصنعها في بيته، لم يقل لي أن أحد منهم أسلم حقيقة، لكن يقول أصبح بيني وبينهم يعني نوع من إعجابهم بالإسلام، نوع من إعجابهم بتعاليم الإسلام، تعاليم الأخلاق الإسلامية، فهذه البصمة التي جعلها عندهم تجعلهم أقرب للإسلام. هؤلاء يعني هم أمة دعوة الآن الذين تتعامل معهم في بريطانيا أو في الدولة التي ذكرها الأخ لم يبين ما هي، ليسوا أمة يعني قتال بينك وبينهم. ونحن أيها الأحبة الكرام كلما أظهرنا من أخلاق الإسلام وتعاليمه التي أمر الله تعالى بها، بلا شك أننا بإذن الله تعالى نؤجر على هذا. أسأل الله أن يجعلك ويانا وإيانا هادين مهديين. سلوى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير يا شيخ.
الله يحييكم. يا مرحبا بكم. مساء
الخير شيخ. أنا عندي مشكلة صغيرة وتعبت وأنا أسأل بتويتر وبكل مكان، ما حد رد علي.
تفضلي.
شيخ أنا عندي الحواجب شوي عراض، فأنا أي. صعب أني أنا أقدر أشقرهم، فيني حساسية من الشعر،
أي.
فشنو أقدر أسوي؟
بالنسبة لمسألة الحواجب إعراض أو لا، أحيانا يسألوها ليس بتقديرك الشخصي، لا هو بتقدير الآخرين، فهل كل من رآك يراها فعلا أنها مشوهة؟
لا أنا أتكلم عن نفسي إن يعني حساسية، أنا عندي مشاكل بالشعر الزائد،
إيه؟
فأنا بالعكس يعني ما عندي مشكلة لو أخليها إعراض، بس أنا قاعدة تأذيني وإذا شقرت يطلع لي مثل الحبوب فيهم ماي.
إيه؟ قصدك الشعر الزائد ما هو الأذى الذي يسببه لك؟
مثل النفر، الحبوب اللي فيها ماي يطلع حواجبي كلهم.
وإذا حلقتي مثلا إيش ممكن تروح المشكلة؟
إيه بس من على أول شعرة تطلع يرجع لي الحبوب، فأنا يمكن صار لي الحين تقريبا 9 شهور موقفة، بس الحين حيل تعبت فرديت. أنا أدري إنه حرام وأدري إنه أنا ملعونة.
لا إن شاء الله لست إن شاء الله ملعونة، لكن الطبيب ما عنده علاج مراهم أو كذا؟
لا صار لي 8 سنين قاعدة أعالج من هالشغلة.
أي يعني بمجرد أن يطلع في حواجبك زوائد فوق وتحت يطلع عندك حبوب فيها ماء؟
أي نعم.
وإذا حلقتيها بالموس فوق وتحت؟
صح.
النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النامصة والمتنمصة وما شابه ذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا من أذى، كما في رواية عند الطبراني. فإذا كان المرأة فعلت ذلك لإزالة أذى، إذا كانت هذه الزيادات تسبب لها كما ذكرت يطلع عندها حبوب وفيها ماء وتسبب لها أذى، فأزالت بمقدار الأذى فقط بمقدار الأذى الموجود، فلا يظهر أن عليك بأسا إن شاء الله، وأسأل الله أن يشفيك. محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا محمد، الله يحييك.
الله يخليك يا رب.
الله يحييك.
شيخنا بس بدي استفسر منك، أنا بشتغل محل موبايلات دبي.
إيه.
وصاحب المحل بيجي لعندنا يوميا.
إيه.
طبعا بشرب الخمر بالمحل.
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
عرفت؟ وكل ما يجي بعض الأحيان لو أنا مثلا كل ما يجي أكون بعيد عنه، أو مثلا بس يجي بخليني مثلا اشيل له الخمر واحط له اياه بالثلاجه، بدي اعرف يعني حرام حلال، وانت عارف الاوضاع حاليا بدبي عم بدور على شغل بس مو محصل.
طيب اما بالنسبه لشربه للخمر انت عليك انك تنصحه وتذكره بالله، استجاب او ما استجاب هذا امره الى الله تعالى، ان تكون قمت بالذي عليك. اما بالنسبه لحمل الخمر ونقلها للثلاجه واحضارها من الثلاجه فلا يجوز، وحاول ان تعتذر منه بأي أسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وصانعها، ثم قال وعاصرها ومعتصرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام وحاملها والمحمولة إليه، فلا يجوز حملها. حاول أن تعتذر بأي أسلوب لطيف، تقول له يعني يا فلان أنا والله يعني ودي أخدمك وأنت لك حق علي، لكن أعفني من هذا. لو تقول لي أحضر حذائي أحضرت حذائك إليك، لكن تقول لي أحمل الخمر فودي أنك تعذرني. وحاول أن تعتذر بأسلوب يعني لطيف، وأسأل الله تعالى أن يوسع رزقك وأن يعني يعوضك خيرا يا رب العالمين. أبو عمر تفضل. أبو عمر.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا بأبي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل أبو عمر.
واحد ممكن أحكي يعني، والثاني سؤال خاص يعني إذا ممكن تليفونك
سرك. عطني السؤال الأول والتليفون يعطونك إياه الشباب إن شاء الله.
الله يبارك فيك. سؤال أشتغل شيخ، أنا أشتغل عمل بالسويد، أحيانا يعني وقت الصلاة ميت يعني ويا الاستراحة قواتي، فأحيانا أخر الصلاة يعني صلاة الظهر ساعة 1 الظهر أنا أصلي 2:30.
متى يأذن العصر يا أبو عمر؟
العصر
يأذن الساعة 5. إيه خلاص ما عليك بأس، لو صليت 2:30 و3 ما عليك بأس، لأن وقتها يستمر إلى وقت 5.
زين شيخ، مرات مثلا إنه أنا تكون مثلا ما عندي شغل وأروح، يعني هذا يجوز إنه أخذ من وقت الشغل
وليتي. كيف تروح تطلع من الشغل يعني؟
بس اروح اطوي ارجع اصلي بنفس
مكاني
بنفس مكاني.
اي ما عليك بس، ما دام ان هذا
ما عندي شغل يعني ما اثرت على الشغل.
اي ما دام انه لا يؤثر على الشغل والنظام لا يمنع فما عليك بس ان شاء الله يا ابو عمر.
لا هو
يمنع،
ولا في احيانا مثلا المدخنين يروحون يدخنون او يعني يروح اللي يبدل ملابس، يعني ماكو مشكله ممكن واحد ياخذها
ما دام كذا، ما دام من له حاجه ذهب وقضاها وجاء فالصلاه هي اهم مما يفعل اولئك، فليس عليك بس. أنت أبو عمر في مالمو ولا؟
بارك الله فيك.
أنت في مالمو؟
لا أنا بالسويد بكاترين. لا لا جنب ستوكهولم.
جنب أوربرو.
كاترينا هول.
آه. والله أعرفها، أنا مررت على السويد تقريبا كلها، فيها ما شاء الله عدد كبير من المساجد، وما شاء الله والإخوة العراقيون لهم
الحمد لله. نعم مسجد أم الشيخ مال الشيخ محمد من المغرب.
أي ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكم ويجمع شملكم، وما شاء الله أنتم لكم نشاط موفق في السويد.
عليك إن شاء الله تنورنا يا شيخ
بإذن الله. أبشر باللي يسرك، وما شاء الله أيضا نشاطكم في دعوة السويديين ظاهر، يعني الناس دخولهم في الإسلام ما شاء الله يعني أيضا متزايد في السويد. الله يحفظك يا أبو عمر.
والله الحمد لله كل مرة قارب يوميا يدخل شيخ السويد.
الحمد لله، الله يجعلنا وياك هادين مهديين يستعملنا وياك في طاعته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الرسول. بارك الله فيك يا أبو عمر، الله يحييك. شباب تعطوني أقرأ لي بس سؤالين لتويتر. يقول نعم، يقول فضيلة الشيخ هناك بعض الناس ينشر أحاديث في خلال صفحاته وتكون هذه الأحاديث ضعيفة، هل من كلمة حول ذلك؟ نعم بلا شك أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه من يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو قال فهو أحد الكاذبين، يعني على اختلاف أهل العلم في قراءة الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يحدث بحديث وهو لا يعلم عن صحته. واليوم والله الحمد ما دام أنك تستعمل الإنترنت يوجد عدد كبير من المواقع التي يمكن للإنسان أن يعرف من خلالها هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، يمكن أن يعرف من خلالها ذلك. فتأكد يعني قبل أن تنشر حديثا تأكد. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا جماعة كون الإنسان أيضا يؤلف أحاديث، أحيانا بعض الناس تكون نية صالحة يقرأ حديثا في فضل مثلا قراءة سورة مثلا قل هو الله أحد، وربما كان الحديث ضعيفا يبدأ ينشر مباشرة ويقول أنا قصدي خير. يا أخي هذا القصد الخير لا يعذرك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب أن تصدق فيما تنقله عنه. وفي الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، يعني الحديث في فضل القرآن الحديث الصحيحة تغنيك عن الحديث الضعيفة. يقول فضيلة الشيخ أنا لحيتي مقطعة وصغيرة في أماكن وتشوه وجهي، وأنا أحب أن أطبق السنة لا أعلم ماذا أفعل. أما بالنسبة إذا كنت تقصد سؤالك الأخذ من اللحية، فإن الأخذ من اللحية أباح بعضها العلم أن يأخذ ما زاد على القبضة، واستدل بأحاديث بآثار كثيرة عن عدد من الصحابة. طيب عطنا سعد مدام ينتظر من زمان بعدين نكمل. سعد
السلام عليكم.
تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك
يا مرحبا يا سعد؟ الله
يعطيك العافية
يا مرحبا
دكتور، معلش الله يعطيك العافية بالسؤال الله يحفظك.
تفضل الله يسلمك
يا شيخ. الله يعطيك العافية، أنا أخذت قرض من بنك عندنا هنا في السعودية.
أي.
طبعا القرض هذا لأنه أساس أسهم والأسهم طبعا أنت عارف شيخ يعني تعرف طالع نازلة، فأنا طبعا أخذتها إلى فترة مترتفع وأبيعها. طبعا المبلغ اللي حصلت عليه من قيمة الأسهم تسدد على مدى 5 سنوات. طبعا فيه فوائد، أنت المبلغ بتأخذه مقابل البنك تديه فوائد، هل يعني فيها شيء يعني فيها حرج أو فيها شيء؟ أنا ما أبغى أدخل مالي أي شيء يعني.
أنت سعد شريت الأسهم ومثلا قيمتها الآن لو سددتهم مثلا 100,000، قالوا لك أنت بتسددنا بعد سنة فنجعل القيمة 110 مثلا. طيب ما دام أنها كذا فهذه لا يعتبر ربا، يعتبر سلعة، اشتريت سلعة وبدل ما تدفع نقدا الآن دفعتها آجلا، فهذا لا بأس به. أما من يأخذ مال يعطونه فلوس كاش 100,000 ويرجعها 110 هذا ربا، أما ما دام في سلعة فهذا تورق لا بأس به. وأسأل الله أن يعني أن يرزقك ويرزق جميع إخوتنا وأخواتنا ويوسع عليك يا ربي. الله يستر عليك ويحفظك.
شكرا يا دكتور.
الله يحفظك يا سعد، الله يحييك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إني أسألك لجميع بلداننا أن تحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع علينا في أرزاقنا, وأن تثبتنا على ديننا, وأن تحفظ لنا ذرياتنا, وأن تجعل أولادنا بارين بنا, وأن تحفظهم يا رب من المسكرات والمخدرات ومن صحبة السوء ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زال قلبي للأحبة مشفقا, ويسرني أن ينفعك, إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي